الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
في هذا الحديث النهي عن قتل هذه الأجناس: النملة والنحلة والهدهد والصرد، وهي حيوانات معروفة. النملة هذه التي لها شأن، والله ذكرها في القرآن في قصة سليمان: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون. لها شأن هذه الحيوان، ولها عجائب سبحان الله في كدها، في طلب رزقها، وفي ادخارها له. فيها آيات وعجائب، فهذه لا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها ضرر على الإنسان وأذى، فالمؤذي يدفع حتى لو كان إنسان الصائم، لكنها تدافع بقدر العاجز، يعني بقدر ما يندفع به أذاها. وهكذا النحلة نهى عن قتلها، حيوان طيب يفرز هذا الشراب الذي من أفضل الأشربة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. فأوحى ربك إلى النحل، الآية، سبحان الله العظيم. وهي كذلك لها عجائب في حركتها وذهابها وبناء أبياتها، وفي يعني ارتباطها بقيادة ملكة النحل. والهدهد المعروف طائر معروف، وجاء ما في شأنها في قصة سليمان أيضا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ويظهر أن هذا هدهد معين، ما هو جنس الهدهد، هدهد معين: لو أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فبكت غير بعيد. قصة أيضا عجيبة. كل هذه الحيوانات لها شأن ولها عجائب. وأما الصرد أنا لا أعرف عنه شيئا، إلا إن كان الذي هو الذي يسميه الناس الصقنقور الآن، هذا اللي يندفن فيعيش في الرمل في التراب، أو هو طائر. إيش كان السيل على الصقنقور؟
ما ذكر عليه شيء الشيخ محمد.
فهذه الأنواع نهي عن قتلها، وأهل العلم يقولون ما نهي، ما أمر بقتله فهو حرام، وما نهي عن قتله فهو حرام. لأنه إذا ما دام ينهى عن قتله لأنه لا يجوز قتله للأكل، من ينهى عن قتله، فما نهي عن قتله هو حرام، لأن أكله يستلزم قتله. ولو كان نافعا لما نهي عن قتله، لو كان ينتفع به الأكل لما نهي عن قتله. وهكذا ما أمر بقتله من الخمس الفواسق كذلك. نعم. ايش قال الشيخ على السقنقور؟
قال: هو طائر أكبر من عصفور قليلا، له منقار أحمر.
قال:
طائر أكبر من عصفور قليلا، له منقار أحمر. يقول إن أهل الصيد اختلفوا، يقول عندي يقول في القاموس بضم الصاد وفتح الراء: طائر ضخم الرأس أصطاد العصافير. أو هو أول طائر
يصطاد العصافير.
نعم
أي هذا كبير.
نعم. أو هو أول طائر صام لله تعالى.
يا الله أعلم.
جمعه سردان.
إيش سرقان؟
سردان.
سرد سرد وسردان.
سردان.
بس.
يقول علة النهي عن قتله مجهولة. يقول الشيخ محمد.
الله أعلم. والهدد الاسكال عليك.
قال احتراما له وذلك في قصته مع سليمان عليه الصلاة والسلام وأنه كان سببا في إسلام أمة.
هذا تعليم بعد ما هذا يحتاج إلى دليل الذي كان سببا في إسلام أمة ذاك الهدهد. الله أعلم. نعم.
قال وعن أبي عمارة قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع أصيد هي؟ قال نعم. الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة صححه البخاري وابن حبان.
هذا الحديث استدل به كثير من العلم على إباحة أكل الضبع. قيل له أصيد هو؟ قال قيل لجابر أصيد هو؟ قال نعم. أصيد هو؟ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. معناه الصيد إنه مما يصطاد ويؤكل، هذا ما يكون الصيد. الذيب ما هو صيد، حيوانات الشرسة السباع ليس صيد. قيل فيه إنها إنه صيد معناه انه يصطاد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واسكن على بعض اهل العلم تحريم حل الضبع مع انه يفترس، يفترس الإنسان. وذكر هذه المسألة ابن القيم في إعلام الموقعين في مسائل يعني ما خالف القياس، ورد على من قال ذلك، وقال إن المحرم في الحديث هو كل ذي ناب من السباع. لا بد يقول من اجتماع الأمرين، كل ذي ناب من السباع، فما كان له ناب وليس من السباع فلا يحكم، هذا معنى الكلام. وما كان سبع وليس ذا ناب فإنه لا يحكم، هذا معنى الكلام. الضبع لها ناب، يفترض ما هذا معنى كلام ابن القيم أخرجها بأنه لم يجتمع فيها الأمران. هذا وعلى كل حال إذا صح الحديث فليس لأحد مقالة. الذي حرم هذا حل هذا وله الحكم سبحانه وتعالى. نعم. والله ما نعرف ضبع أهلي. الله يهديك، ما فيها الأهليات الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، ومثل الحمر في أهلي وإنس. أما ضبع أنا ما
أقول منها بقى تغذى على الأعشاب
وكذا. نشوف، أقول تراجع كتب الحيوان. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
ابن عمر سئل عن هذا فأجاب بأصل بأن الأصل الإباحة واستشهد بالآية. ولما قيل له إن الرسول قال إنها خبيث من الخبائث أقر به على تقدير ثبوته عنده. إن كان الذي قاله فهو كما قال خبيثا. وما كان خبيثا ما وصف بالخبث فالأصل أنه يكون حرام، لأن الله تعالى يقول في وصف نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إلا ما كان خبيث من وجه يعني فيه ما وصف بالخبث فهو حلال، مثل المأكولات ذوات الروائح الكريهة كالبصل والثوم والراد وصفت بأنها شجرة خبيثة، ما ذلك هي حلال بإجماع المسلمين. لم تحرم. والأدلة الدالة على يعني فيها أن من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، هذا يدل على الإباحة، وأنه إنما نهي عن قربان المسجد، ناهي من أكلها أن يقرب المسجد وأن يأتي للمسجد لخبث رائحتها. وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. لا إله إلا الله. وإذا كان الحديث ضعيف ينظر في القنفذ وفي طبيعته وفي كامه، هل له ما أعرف تفاصيل عن طبيعته إلا أنه هذا الذي يعني مكسي شعر خشن كأنه الشوك، بحيث إذا انطوى على نفسه كأنه كرة عليها كساء من الدبابيس. نعم، عجائب المخلوقات سبحان الله العظيم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها.
اترك بس كيف على هذا بس اقرأنا كلام الشيخ على الضبع محمد.
قال في النملة قال وتحريم أكلها رأي الجماهير. قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب، فيه دليل على تحريم قتل ما ذكر، ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لما نهي عن القتل. وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث وتحريم أكلها رأي الجماهير، وفي كل واحدة خلاف إلا النملة، فالظاهر أن تحريمها إجماع.
أقول هي نفس النملة والنحلة ليس من شأنها أن تؤكل أيضا، هي من وجهها تشبه ما يقال الحشرات كلها. نعم.
قال الشيخ محمد ما نهي عن قتله إذا آذى يجوز قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. نعم. كالآدمي المؤذي يقتل. نعم. إذا لم يندفع إلا بالقتل.
طيب تجاوز إلا إذا كان من شيء خاص.
قال الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي، فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع. وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعا.
هذا اللي يقول لك ابن القيم ما لا يراه من نوع التخصيص، لأنه يقول أنه لم يجتمع فيه الأمر. نعم.
وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوع الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل. وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الشافعي: وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير.
سبحان الله.
وحرمه الهادوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه، ولكن أحاديث التحليل تخصصه. وأما استدلالهم على التحريم بحديث هزيمة بن جزء وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أو يأكل الضبع أحد؟ أخرجه الترمذي.
يأكل الضبع
أحد؟ أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه. قال الشيخ محمد في الحديث فوائد الحديث: ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن الضبع حلال، وهو حيوان معروف يشبه الذئب من بعض الوجوه. واختلف العلماء لما كانت حلالا، هل هي مستثناة من كل ذي ناب من السباع، أو أنها ليس لها ناب تفترس به. وعلى الثاني يكون فيه إشكال، لأنه ثبت أن الضبع تأكل الإنسان، وعلى الأول لا إشكال فيه، والذي ينبغي للإنسان أن يسلك ما لا إشكال فيه. كان الشيخ يمين لأنها مخصصة.
كيف؟
مستثنات من كل ذي ناب من السباع.
وين كلام الشيخ؟
يقول: واختلف العلماء لما كانت حلالا، هل هي مستثنات من كل ذي ناب من السباع، أو أنها ليس لها ناب تفترس به. وعلى الثاني يكون فيه إشكال، لأنه ثبت أن الضبع تأكل الإنسان، وعلى الأول لا إشكال فيه، والذي ينبغي للإنسان أن يسلك ما لا إشكال فيه.
النتيجة واحدة. أقول النتيجة واحدة، لكن ابن القيم سلك هذا ليقرر أن الشريعة لم تأتي بما يخالف القياس، فلم تأتي بالتفريق بين المتماثلين ولا التسوية بين المختلفين. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ بضم القاف وفتحها.
غيره قنفذ، بس عطنا.
نعم.
قال
يعني يقول بضم القاف وفتحها وضم الفاء في القاموس. قال: بضم القاف وتفتح الفاء، بضم القاف
قنفذ أو قنفذ
والفاء أين وتفتح الفاء. هنا قال: أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف، ضعف بجهالة الشيخ المذكور. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك وله طرق. قال البيهقي: لم يرد إلا من وجه ضعيف. وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام يحيى. وقال الرافعي: في القنفذ وجهان، أحدهما أنه يحرم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر أنه من الخبائث. وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال، وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل عليه، مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات، وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين العلماء. قال الشيخ محمد: هذا الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا، فيثبت حل القنفذ، ولكن إن كرهه الإنسان كراهة طبيعية فله أن يمتنع منه، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الضب مع إباحته.
هذا الامتناع ما هذا شيء آخر، فله أن يمتنع. كل المباحات للإنسان يمتنع عمن لا يشتهي. في ناس ما يأكل الإبل بعد، هل يقال للذين لا يأكلونه لأنهم ما تعودوا أكله؟ هم لا يحرمونه لكن لا يشتهون، ما تعودوا. ومن الناس من لا يأكل البقر الآن حاليا، تعرفون هذا من حال الناس. فمسألة كون الإنسان ما يشتهي الشيء هذا شيء آخر، في حكمه. نعم.
ومن لا يكرهه فليأكله، لأن الحديث لم يصح. أنت
ما أدري يعني، لو نظر إلى أيضا إلى طبيعته وما قاله أهل الخبرة في الحيوان، يمكن غدي يمكن يضر. نعم.
قال الشيخ محمد: ما سكت عنه من الحيوان يحرم قتله عند بعض العلماء. ويكره عند آخرين ويحل عند آخرين. وأقرب الأقوال عندي أنه يكره إلا إذا كان هناك سبب.
إذا كان ينتفع به يقتل، إذا كان يؤذي يقتل، أما عبثا فهو إما مكروه ولا حرام. نعم
حسبك يا
سلمريك.
ناصر.
نعم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
لا إله إلا هذه مسألة عظيمة وكبيرة، ولأهل العلم فيها يعني مذاهب واجتهادات. المؤلف يقول إذا كان الماء قلتين، وفسر القلتين أو ذكر مقدار القلتين. القلة معروفة نوع من الظروف والأوعية، تتخذ للماء ولغير الماء، وقدرهما بعضهم بأوعية أخرى بالقرب المتوسطة، وقالوا إن القلتين 5 قرب متوسطة، وقدرها بعضهم بالوزن كما تذكر، كما ذكر هنا أن 500 رطل عراق، وهذا التقدير نحن لا نعرفه، تحتاج الشأن إن معنى هذا إنما بلغ هذا المقدار فإنه لا ينجس به، إنه الكثير، يعني هو الكثير، وما دونه فهو قليل. فمعنى ذلك إن الماء ينقسم إلى قليل وإلى كثير، وحكمهما مختلف. فالكثير وهما بلغ قلتين هذا لا ينجس بملاقات النجاسة، أي نجاسة، قيل أي نجاسة، لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وقيل كما هنا لا ينجس بأي نجاسة إلا أن تكون بول آدمي أو عذرة الآدمي، فإنه ينجس بها ولو لم يتغير، إلا أن يكون مما يشق نزحه. فإن كان يشق نزحه، نزحه يعني تفريغه من مكانه بسحبه بالدلاء ونحوها، يقول كمصانع طريق مكة. مصانع طريق مكة عبارة عن برك كبيرة، برك كبيرة عملها بعض الولاة لتكون موارد للحجاج، تجتمع فيها السيول وتكون موارد. كمصانع طريق مكة، طريق مكة من أي بلد؟ من العراق، من دار الخلافة، من العراق إلى مكة، كمصانع طريق مكة. فإذا كان مما يشق نزحه فإنه لا ينجس، وإن كانت النجاسة بولا، بول آدم أو عذرة. أما إذا كان لا، ليس من هذا النوع، ليس مما يشق نزحه، فإنه ينجس ببول الآدمي وعذرته المائعة ولو لم يتغير. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وعنه في هذا روايات. والقول الآخر قريب من هذا، أنه لا ينجس بأي نجاسة وإن كانت بول آدمي أو عذرته، ما لم يتغير. ومن الحجة لما ذكر هنا يعني من ما استدل به لاستثناء البول وتخصيص البول بهذا الحكم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه. فقالوا إن البول الآدم وما هو أغلظ منها كعذرته الماء هذه تختلف عن سائر النجاسات. أما إذا كان قليل أي دون القلتين فإنه ينجس بملاقاة أي نجاسة جنسا أو وقدرا لو وقع فيه أقل نجاسة من أي نجاسة فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. واحتجوا لهذا بحديث ابن عمر صححه كثير من أهل العلم وضعفه آخرون بأسباب إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا يظهر عليه الخبث ولا ينجس في لفظ لم ينجس إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وعارض هذا حديث أبي سعيد حديث بئر بضاعة الذي فيه الماء طهور لا ينجسه شيء مطلقا ولم يقيده بقدر الماء طهور لا ينجسه شيء. فعندنا ما تغير أحد أوصافه بنجاسة هذا نجس بالإجماع وورد فيه حديث لكنه ضعيف لكن موضعه وثاق ما تغير بنجاسة فهو نجس لأنه قد ظهر عليه وصف الخبث أونس. يبقى ما لم يتغير فمن أهل العلم من يقسم الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقة وينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وكثير لا ينجس إلا بالتغير على ما تقدم يعني منهم من يفرق بين النجاسات ومنهم من لا يفرق ويقول إذا كان كثير فإنه لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. وفي هذا المقام كلام كثير ومناقشات. والقول الآخر أن الماء حكم واحد على ما جاء في بئر بضاعة في حديث بئر بضاعة حكم الماء واحد فلا فرق بين قليل وكثير فالأصل أن الماء طهور طاهر مطهر ما لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة. وحديث ابن عمر في القلتين على تقدير يعني فيه إشكالات كثيرة لكن على تقدير صحته وتسليمه إنما يدل على أن القليل يحمل الخبث أو ما دون القلتين يحمل الخبث إنما هو بطريق المفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه وإذا لم يكن قلتين فإنه يحمل الخبث. يقول شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله يقول إن المفهوم يثبت ولو في بعض الصور ومعلوم إنه كلما كان الماء أقل كان احتمال حمله للنجاسة أقرب. ومن وجه آخر قالوا إن هذا يعني هذا التقسيم وهذا والتفريق بين القليل والكثير يستلزم التفريق بين المتماثلات أو نفي الحكم عما هو أولى به. فالماء الذي دون القلتين لو وقع فيه أقل قليل من النجاسة كان نجسا عند المقسمين للماء ولو وقع فيها أكثر من ذلك بكثير فيما بلغ قلتين ولم يتغير فإنه طاهر أو فهو طهور. فهذا المذهب يرد عليه إشكالات كثيرة. ثم مقدار الكثير، هذا من يعرف مقدار الكثير إلا أصحاب، إلا يعني من له خبرة وتخصص وقوة وقدرة على التقدير والحدس، يجد الماء، يجد الإنسان ماء في مكان، في بركة أو في ظرف كبير، وهو
لا يعرف،
ليس عنده خبرة بتقدير الماء هل يبلغ أو لم يبلغ، وحكم الطهارة من الأحكام العامة التي تتعلق بكل مسلم، لأن الطهارة شرط الصلاة، فلا بد أن يعرف المسلم ما يتطهر به. فيصبح التطبيق هذا لا يمكن إلا للقليل القليل من الناس. ولهذا المختار والصواب أن الماء لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. فهذا مذهب واضح مستقيم مضطرد، لا يرد عليه أي اعتراض ولا إشكال، وهو أيسر أيضا، هو يتفق مع قاعدة الشرع في التيسير. والله أعلم. أعد المسألة.
قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير،
وهو الكثير يعني اعرف ما هو القليل ما دون القلتين. نعم.
سمعك. وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا.
وهما أي القلتان هذا مقدارهما بالوزن. نعم.
سمعك. فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته الماء.
هذا قول كما تقدم، والقول الثاني عدم التفريق بين النجاسات. نعم.
فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
إذا يعني إذا كان كثيرا ولم يتغير أحد أوصافه بما لاقاه من النجاسة فهو طهور. فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا ولا يشق نزعه فهو نجس ولو لم يتغير، وإن كان يشق نزعه فهو طهور. نعم. بعد
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، هذه مسألة فضل طهور المرأة. المؤلف يقول إن فضل طهور المرأة لا يتطهر به الرجل، هو طهور، فضل طهور المرأة طهور، لكنه لا يتطهر به الرجل ولا يرفع حدث رجل. فيقول: ولا يرفع حدث رجل خرج بالرجل المرأة، فهذا الطهور يرفع حدث المرأة، لا يرفع حدث رجل طهور يسير خرج به الكثير. لو تطهرت امرأة من ماء كثير، ما هو الكثير؟ ما بلغ قلتين. تطهرت من ماء كثير فإن هذا الماء يتطهر به الرجل والمرأة لأنه كثير. فقيد هنا باليسير، إذا خلت بما دون القلتين فهذا الماء الطهور لا يتطهر به الرجل لأنه لا يرفع حدثه. طهور يسير خلت به امرأة، خلت به يعني كانت في ذلك المكان الذي فيه الماء؟ لا، بل لا بد أن تخلو به لشأن يعني لشأن خاص، وهو أنها تتطهر به. خلت به امرأة لطهارة، أما لو خلت به يعني كان الماء معها وخلت به فالحكم بخلاف ذلك، فهو طهور مطلقا، طهور مطلقا، ويتطهر به الرجل والمرأة، لكن خلت به لطهارة، بأن تطهرت به لطهارة كاملة. فلو أنها تطهرت من هذا الماء، غسلت وجهها ويديها ولم تكمل، لم يثبت هذا الحكم الذي هو منع تطهر الرجل به لطهارة كاملة، خرج به الطهارة الناقصة، لطهارة كاملة عن حدث خرج به الطهارة الكاملة لا عن حدث، وهي كالتجديد، الطهارة المسنونة، طهارة مسنونة. وقوله طهارة كاملة شامل لطهارة الحدث الأصغر أو الأكبر، فهذه عبارة فيها يعني محكمة في بابها.